إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمع انتصار جديد من انتصارات شهر رمضان، ذلك الانتصار غير وجه العالم، ذلك أن التتار قد غزوا الدنيا وقد احتلوا نصف الأرض في وقت وجيز جدا لا يجاوز بضع سنين، وأوشكوا أن يحتلوا النصف الباقي لولا أن الله عز وجل قيض لهم من أوقفهم عند حدهم وأفنى هذه الأسطورة التي أوشكت أن تدمر الدنيا جميعا. وقبل أن نتحدث عن ذلك النصر الذي تم للملك المظفر قطز رحمه الله تعالى في تلك المعركة الفاصلة عين جالوت على التتار، يجدر بنا أن نعرف من هم التتار. التتار دولة ظهرت على حدود الصين في منغوليا في عام 603 للهجرة، وأنشأ هذه الدولة أحد أكابر المجرمين والسفاحين في الدنيا على الإطلاق، وهو جنكيز خان. وهذا الرجل جنكيز خان كان شخصية دموية تحب الدماء والقتل إلى حد بعيد جدا، كان عنده قدرة غريبة على القيادة والتجميع والحشد، فاستطاع أن يجمع تحت رايته عددا لا يحصون من التتار، وفي غضون 10 سنوات تقريبا استطاع جنكيز خان أن يضم منغوليا التي ظهر فيها والصين وكوريا وتايلاند ومجموعة كبيرة جدا من الدول الشاسعة في وقت وجيز في 10 سنين، وأصبح كل ذلك دولة واحدة، أصبحت الصين وكوريا وتايلاند وكمبوديا ومنغوليا وكل هذه المنطقة أصبحت في غضون 10 سنين دولة واحدة هي دولة التتار، وعلى رأسها هذا المجرم السفاح الأكبر جنكيز خان. ثم بدأ بعد ذلك يتطلع إلى ما وراء هذه المنطقة، فوقع نظره على المملكة الخوارزمية وهي جزء من الممالك الإسلامية الكبرى يومئذ، وتشتمل المملكة الخوارزمية هذه على كازاخستان وأوزبكستان وباكستان وأفغانستان، واجتاح كل هذه البلاد جنكيز خان، لدرجة أنه في سنة 617 استطاعت جيوشه أن تحتل العالم الإسلامي من غرب الصين إلى شرق العراق. طبعا هذه مساحة غير طبيعية، مساحة ضخمة جدا جدا، وعدد شعوب فيها لا يمكن لأحد أن يدرك كثرته في ذلك الوقت، في وقت وجيز جدا لم يجاوز 14 عاما من عمر هذه الدولة الناشئة، فتستوي على هذه البقعة الضخمة جدا وهذه الممالك الكبرى، هذا أمر كان أمر عجيب للغاية. هذه الجيوش كانت جيوش حرب ودمار، وكانت تدخل البلاد فتقتل كل من فيها، لا تبقي ولا تذر، وتخرب وتأخذ ما فيها من المال والمتاع وتخرب الباقي وتنصرف إلى ما بعدها، فهو قد جاء بخراب العالم. يعني لم يكن عنده هدف معين يسعى لتحقيقه مثلا، فيبدأ إن هو يجمع أبناء هذه الدول التي يدخلها ليكون منها إمبراطورية، أبدا، كان يدخل كل مكان فيفني من فيه، يفني من فيه. وبالتالي ما وقفش عند حد المسلمين، يعني هو ما كانش قصده فقط غزو بلاد المسلمين، بل امتد أمره إلى بلاد النصارى، إلى دخل بلاد أوروبا وغيرها، وما كان يفرق بين مسلم ونصراني، إنما كان يجتاح العالم فيهلك الحرث والنسل ويأتي على الأخضر واليابس. ورب بلاد كثيرة دخل فيها هذا المجرم جنكيز خان وجيوشه تلك المجرمة، فيخرج منها وقد أصبحت تلك البلاد خرابا ليس فيها أحد أصلا. فبعض بلاد المسلمين كان فيها 900,000 نسمة، فخرج منها لقتاله 100,000 فقتلوا جميعا، ثم دخل البلد فقتل بقية 700، قتل من فيها من الباقي، وكانوا 700,000 نسمة، ولم يبقى فيها أحد قط حتى محيت هذه البلدة على الخريطة، ما عاد لها مكان في التاريخ، صارت خرابا أطلال يعني. وفعل هذا ببلاد كثيرة جدا. فالقضية إذن كانت معاناة إنسانية، وكان الذعر التتري هذا يجتاح العالم كان يقلق جميع البشر، ليس قاصرا فقط على المسلمين أو على ديار الإسلام. ولذلك كما أسلفت لم يكتفي فقط ببلاد المسلمين، دخل على أوروبا في سنة 629 وما بعدها، فاجتاح روسيا كلها وسقطت كلها في يده، ودمر موسكو تماما، وجاوز تركيا إلى أوكرانيا ودمر عاصمتها، ثم اتجه إلى بولندا وتعاون ملك بولندا وملك ألمانيا لحرب التتار، فسحق الجيش البولندي والجيش الألماني، وانتقل إلى المجر وأوكرانيا وكرواتيا، ووصل إلى ساحل البحر الأدرياتي إلى في نصف أوروبا الشرقية، ووصل إلى أبعد من ذلك، حتى رضخ نصف العالم تقريبا، نصف الدنيا تقريبا رضخت لحكم هذا الرجل في هذه السنين اليسيرة جدا يعني. ولم يقف عند هذا الحد، بعد ذلك في سنة 656 اتجه إلى إسقاط الخلافة العباسية، هي أكبر كيان يجمع المسلمين في ذلك التاريخ، وبالفعل تم له ذلك، بل أنه قتل الخليفة المستعصم بالله آخر خلفاء بني العباس. طبعا لا ينسى التاريخ أن ذلك تم بمعونة وزيره ابن العلقمي الرافضي الخبيث، الذي دل التتار عليه وأوقع بينهم وبينه، هو الذي حرضهم على غزو الخلافة العباسية وأسلمهم له. وكان من شأن هذا المجرم أنه لما علم أن التتار قادمون إلى بغداد ذهب إليهم وتفاوض معهم خارج المدينة، واتفقوا معه على أن يسلمهم هو بغداد ويوقع الخليفة في الحرج ويأتي به ليقتل هو ومن معه، ثم يولونه هو على بغداد، يتولى هو أمر بغداد. وفعل ذلك بالفعل، ذهب إلى الخليفة وقال إن التتار على الباب، على باب البلد يعني، وإنهم حيث تعرف لا يردهم أحد، ونرى أن نصالحهم وأدلك على ما هو خير من ذلك، أن نزوج ولدك بنت قائدهم. وذهب بالفعل الخليفة مصدقا هذا الهراء كله، وأخذ معه كما أوصاه بذلك ابن العلقمي وجهاء البلد من العلماء والحفاظ والوزراء وقواد الجيش وكل طبقة العليا من الناس، حتى يشهدوا هذا العرس المشهود. وما أن وصلوا إلى مستقر جيش التتار حتى قتلوا كل هؤلاء، وأبقوا على الخليفة فوضعوه في جوالق، في شوال يعني، وأخذوا يركلونه بأقدامهم حتى مات هذه الميتة الشنيعة. ولما دخلوا بغداد وخطلوا من فيها فعلوا ما يشهد التاريخ عليه، حتى إن بعض المؤرخين بلغ به يعني المبالغة فيما جرى، حتى قال إن ماء دجلة قد اسود من كثرة ما ألقي فيه من كتب الإسلام. وده قد تكون مبالغة لها يعني أساس من الواقع، حيث إن بغداد كانت فيها كبرى مكتبات العالم الإسلامي يومئذ، كانت هي حضارة الخلافة، فغير مستبعد أن يكون مثل هذا أو قريب منه قد وقع. لكنهم دمروا كل شيء. ولما أراد بعد ذلك ابن العلقمي أن يحصل على الوعد الذي أبرمه معهم ضحكوا منه، قالوا مثلك لا يؤمن، أنت خنت الذي ولاك الوزارة، فلا يؤمن أن تخننا نحن الآخرين. وبالتالي ما أعطوه شيئا وباء بشر ولم يصل إلى ما يريد. التتار إلى هذه المرحلة لا يقف لهم أحد، يعني إذا بلغ الأمر إلى رأس الإسلام يومئذ الخليفة، خليفة العباسي وهو رأس المسلمين، يومئذ أن يقتل بهذه الصورة وتستباح دياره وعاصمته بهذه الصورة المهينة، فلا شك أن ما وراء ذلك كله سهل. ولذلك كان قد اليأس كان قد بدأ يسيطر على كثير من الناس، وظنوا أن الأمر قد قضي وأن هذا عقاب عقب به جميعا ولن يفلت منه أحد قط. ولم يكن يقع في ظن أحد ولا في خياله أن يقوم أحد في دولة من دول العالم الإسلامي ليست هي دولة الخلافة ولا فيها أمير المؤمنين فيرد هذا الكيد عن المسلمين، ولكن الله عز وجل إذا قدر أمرا هيأ له أسبابه. فكان الله عز وجل قد خبأ هذا الشرف وهذا الفخر وهذه القيمة لذلك القائد المسلم الكبير قطز رحمه الله تعالى. لكن قطز رحمه الله تعالى وهو عندما أراد وفكر في هذه المعركة الفاصلة لم يكن قد مضى على توليه مقاليد الحكم أكثر من 10 أشهر، وأدرك أنه في معركة مع نفسه قبل أن يكون في معركة مع هذه القوة الضخمة التي لم يقف لها أحد قط على وجه الأرض ساعة إذ، وتملك أكثر من نصف الأرض. فكان لابد أن يعد العدة بحق حتى يمكنه التغلب على هؤلاء. فما كان منه رحمه الله تعالى إلا أنه بدأ كما قلنا معركة داخلية قبل المعركة الخارجية، بدأ يؤهل المسلمين سواء الجيش أو الشعب لخوض هذه المعركة، لأن الناس إذا أهلوا ووطنوا أنفسهم على أمر أوشك الله عز وجل أن يكرمهم بتنفيذه. فما كان منه إلا أن بدأ يؤهل الوزراء والأمراء والجيش والشعب لهذه الموقعة. وطبعا كما قلنا التأهيل هذا الوقت الذي استغرقه ليس كثيرا، يعني لا مش وقت كبير يسع هذا، لكن الله تعالى بارك في ذلك الوقت وأعانه لأنه كان عنده قصد حسن. المدة كلها 10 أشهر ويتم تأهيل الجيش والشعب والوزراء والقادة، يتم تغيير كل شيء لأنه يدرك جيدا هذا الرجل وقد كان من قريب من العلماء ويستمع لكلامهم ويأخذ بنصائحهم تربى على أيديهم، يدرك أن الله عز وجل قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فسعى قطز إلى تغيير ما في أنفس الناس أولا، حملهم على أن يغيروا أنفسهم حتى يكونوا أهلا لنصر الله عز وجل والتغيير الذي يقعه الله عز وجل بهم. فجعل القضية قضية عامة وقضية شعب، بقت هذه هي المعركة الحقيقية للناس، وحولها إلى قضية إسلامية حتى يعني ينفق فيها المرء المسلم وقته وماله ودمه وهو مطمئن راض. الناس عندما تعلم أنها تجاهد في سبيل الله عز وجل وتستعد لذلك يهون عليها كل شيء، فوقد أحسن الفعل، لم يجعلها تحت راية عصبية، لا جعلها لا قومية ولا عربية، إنما جعلها إسلامية حتى تجتمع عليها قلوب أهل العقيدة وأهل العبادة، وأولئك هم جند الله المنصورون. وطبعا كما قلنا بدأ من الجميع، يعني لم يخص أحدا دون أحد حتى نفسه، لم يكن في معزل عن الناس، بل أخذ نفسه بما يأخذ به الناس، وكان يعد نفسه جنديا من جنود المسلمين. وقلنا إن السبب الأكبر الذي أدى به إلى البداية من هذا الطريق الوعر، ده طريق صعب، طريق تربية الناس وتغيير عوائدهم وعاداتهم ووضعهم في طريق ما على المستوى الشعبي، أمر في غاية الصعوبة، لا سيما عندما يكون هناك أناس يسيرون في اتجاه المعاكس وكل هواهم وهمهم أن يبقى الناس في الباطل. لكن الذي أعانه على هذا جدا أن العلماء كانوا معه، والعلماء بيده مفاتيح الخلق، الله عز وجل وضع في أيديهم مفاتيح مغاليق قلوب الناس، لأنهم يذكرون الله عز وجل ويذكرون كلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فتنشرح لهذا الصدور ويقبل الناس عليهم ويسمعون لهم. فكان العز بن عبد السلام وكان من خاصته، وكان القطز محبا جدا وكثير العناية بسلطان العلماء العز بن عبد السلام. وهو العز طبعا كان مؤدبا نفسه وكان مؤدبا للخلفاء، ولما أراد القطز أنه يفرض الضرائب على الناس علشان يجهز منها الجيوش نهاه عن ذلك وأبى، وقال له لا تفعل هذا حتى ينفذ ما في خزائنك، وحتى يرد كل أمراء الجيش ما أخذوه من مال المسلمين، وحتى يبيعوا الذهب الذي في أيدي نسائهم، بعد ذلك إذا انعجز ذلك عن القيام بجهاز الجيش فخذ من الناس ضرائب. قال له ابدأ الأول بفلوس، أنت معك فلوس اللي هي أملاكك الخاصة، قصورك الخاصة وقصور ولاتك وأمرائك وقواد جيوشك، هؤلاء معهم نصف الثروة البلد. وبالفعل لو فعلا لو كل مكان عنده ضائقة مادية، الكبراء والقواد والناس اللي هم علية القوم أخرجوا ما عندهم من المدخرات ستكفي البلد كلها. فقالوا دول الأول يطلعوا اللي عندهم وينفقونه في سبيل الله، ولو ما كفاش نبدأ نأخذ من الناس الضرائب. وفعل ذلك، فعل قطز ذلك، وفعل هذا كل من تحت يده من الأمراء والقواد والوزراء، أمرهم لينفقوا كل هذا في سبيل الله عز وجل أولا، وبعد ذلك إن عجز ذلك عن أداء المهمة فسيأخذون من الناس الضرائب. ولم يبق في بيت قطز إلا الفرس والسلاح، صار كأنه جندي من جنود المسلمين، ما عاد ما عنده كبير شيء. وده دور مهم إذا قام به القائد أفلح، وهو دور القدوة، إن هو لا يكون في برج عاجي ويكلم الناس من بعيد ويأمرهم وينهاهم ولا يفعل مثلهم، ده عسير خاصة في أوقات الشدة. أوقات الشدة والنهوض تحتاج أن يكون القائد والشعب جزءا واحدا، وأن لا يشعر واحد منهم أن الآخر بعيد عنه، أو أنه في منأى أو في معزل أو في مأمن من الخطر، لما يجب أن يقف الجميع معا صفا واحدا. ولهذا قطز رحمه الله تعالى كان قبل أن يأمر الجند بشيء يفعل هو نفسه بيده مثل هذا الذي أمر به، وينزل معهم، وقال أنا لما تولى الخلافة، لما تولى هذه الولاية، قال ما جئت لهذا المكان إلا لقتال التتار. فكان واضح من أول لحظة هدفه إيه في الدنيا، هو جاي هنا ليه، ولماذا قبل بأن يجلس هذا المجلس مجلس الإمارة، قبل ذلك، قال لهدف واحد عندي، لأن حتى أقاتل التتار. وكان يقول أنا ألقى التتار بنفسي، وهذا يعني أن الراجل مع الناس في المعركة، مش بيقول لهم أنتوا هتقاتلوا تتار وأنا قاعد أتفرج عليكم وأنا هوجهكم وأنا قاعد في القصر عندي في مأمن، لو متوا أعملنا فعلتم ما عليكم وأنا في مأمن، إن فرحتم فهذا إن انتصرتم فبتوجيهاتي وبأوامري، ويكون هذا في سجل مناقبي ومفاخري. لا، يقول أنا ألقى التتار بنفسي، يعني أنا هكون واقف معاكم فعلا في وسط المعركة، لو نظرتم ولم تجدوني فروا ما تكملوش. وهذا يدل كما قلنا على التوائم التام وعلى حسن التربية، بهذا يفلح القائد عندما يشعر الناس بصدقه ويحسب أنه واحد منهم، وأنه ليس شخصا آخر أو رجل فوق مستوى أن يكلمه أحد أو أن ينزل إلى أرض الناس. لم يكن هذا الرجل ذا مطمع في منصب أو مال ولا في حكم أو سلطان، وكان يومئذ يعني في أوسط عمره، لعله لم يكن قد بلغ 35 من عمره، يعني في 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 ريعان شبابا، ومع ذلك كان قد حدد هدفه بوضوح أنه يريد ما عند الله، يريد الآخرة، يريد رفعة الإسلام وعظمة وتعظيم الدين، ولا يشغله عن ذلك شيء قط، ولا يفرق عنده بعد ذلك شيء. ولهذا أعين. بعد ذلك فعل ما ينبغي على قائد في معركة فاصلة كهذا أن يفعله، سعى في توحيد صف المسلمين. يبقى الخطوات التي بها استطاع هذا القائد المعلم في هذا السن الصغير نسبيا أن يصل إلى هذا النصر المؤزر الضخم جدا الذي عجز عنه الخليفة نفسه، أنه أول شيء أحسن تربية الناس ووضع نفسه في بينهم وقال أنا ألقى تتار بنفسي، وبدأ تربيتهم على أن تكون هذه معركة الأمة، وجه الأمة كلها بكل طاقتها نحو هذا الهدف. ثاني شيء أنه بدأ يوحد المسلمين، لأن الوحدة قوة، والوحدة هي مفتاح النصر، والتشرزم والتنازع هو الذي يؤدي إلى الفشل، كما قال الله سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فسعى لذلك قطز بكل ما أوتي من قوة، بدأ يسعى في تجميع الصف وفي توحيد قوات المسلمين، حتى الذين كانوا معه على خلاف شديد جدا سعى إليهم وأراد أن يجعل نفسه تحت أيديهم. المهم أن ينتصر المسلمون، ليس المهم أن أكون أنا القائد أو الزعيم، المهم أن نصل إلى الهدف أيا كان. فوضع يده في يد المماليك البحرية اللي هي تبع نجم الدين أيوب، والتي كان على رأسها الظاهر بيبرس، وكان هو على رأس المماليك المعزية تبع عز الدين أيبك، وكان بينهم من المماليك البحرية والمماليك المعزية كان بينهم صراع شديد جدا وخلافات كبيرة. نسي قطز كل هذه الخلافات وأصدر عفوا حقيقيا عن المماليك البحرية، وطلب منهم تكوين جيش واحد لمحاربة التتار، ووضع على رأس الجيش المصري فارس الدين أقطاي الصغير. وطبعا هذا كما قلنا سعي في التجميع، وده سبب النصر. لا يمكن أن تنتصر أمة الإسلام وهي مشتتة، كل جماعة في اتجاه، وكل واحد يسعى لمصالحه الخاصة، ولا ينظرون نظرة عامة لمصلحة الأمة. كل صاحب مكان يحرص على مكانه فقط وعلى كرسيه وعلى منصبه، ولا يشغله إلا هذا. عندما تكون الناس وهكذا لا يمكن أن تفلح هذه الأمة، ستظل مكانها أو ترجع للخلف. والنصر لا يتأتى إلا إذا نسى جميع مصالحهم الخاصة وخصوصياتهم، ونظروا كلهم إلى هدف واحد وهو نصرة هذه الأمة. عندئذ يفتح الله تعالى فتحا مبينا، وهذا ما فعله قطز رحمه الله تعالى. المهم أنه وحد مصر مع الشام، رغم أن كان بينهم كلام وخلافات ومشاكل كثيرة جدا، وكان بعضهم يعمل لحساب الصليبيين والتتار مرة، ورغم كل ذلك طلب رحمه الله تعالى أن توحد الأمة وتكون كلها صفا واحدا خلف واحد هو هذا الرجل الذي نذر نفسه لهذه المعركة. ورغم أن قطز كان في موقف قوة، ومع ذلك أرسل إلى حاكم دمشق الناصر يوسف الأيوبي كلمات جميلة جدا، وعرض عليه أن يعمل هو تحت إمرته، مع أنه ما كان يرضى عن ولايته ولا عن أمره، لكن كما قلت هو يقدم هدفا واحدا هو نصرة الأمة. مش مشكلة مع مين، لو أنا مدرك أن هذا أقل مني وأن هذا قد يكون فيه عنده مشاكل وأنه هو المفضول، لكن إذا كان النصر لن يتأتى إلا إذا اجتمعنا، والاجتماع لا يمكن أن يكون تحت أمرته هو، فأنا موافق، ما في مشكل، إن المصلحة واحدة، المصلحة واحدة، مش مسألة شخصية إطلاقا. فكتب إلى الناصر يوسف الأيوبي حاكم دمشق، كتب له إن اخترتني خدمتك، إن اخترتني خدمتك، لو عايزني أبقى تحت امرتك أنا ما عنديش مشكلة، أنا أخدم عندك، بس أهم حاجة أن احنا ننتهي ونقضي على هذا العدو الكبير الذي ما جاء إلى دمار الناس جميعا. وطبعا هذا من قطس تجرد ورقي في الأخلاق كبير لا يقوى عليه إلا الكبار من الرجال ممن قدموا مصالح الإسلام ومصالح أممهم على كل شيء. وأرسل قطز للمغيث فتح الدين عمر أمير الكرك في الأردن الآن طبعا، وللأشرف الأيوبي أمير حمص الموالي للتتار، ولأمير حماه ولأمير بانياس، أرسل لكثير من أمراء المناطق والأجناد لتوحيد الصف، منهم من رفض ومنهم من جاء. المهم أنه في النهاية كون جيشا عظيما جدا من المسلمين المصريين والشاميين وأهل فلسطين، فسمعوا على هذا انضموا للجيش مرحلة لاحقة يعني، واختار مكان الواقعة في فلسطين مع أن كل الأمراء رفضوا أن تكون الحرب في فلسطين، ولكن قطز رحمه الله حول الأمر إلى قضية إسلامية وجعل مكان الحرب في فلسطين، معركة تكون في فلسطين، لقاء يكون في فلسطين، وفعل الصالح العام وفعل المصلحة الكبرى. وطبعا التقى الجيشان في يوم 25 من رمضان عام 658 في موقعة من أشرس مواقع التاريخ على الإطلاق، وهي معركة عين جالوت في فلسطين. سمع فيها جند الحق بقيادة قطز رحمه الله تعالى ومعهم إخوانه المؤمنون وجند الباطل، فماذا كان في ذلك؟ هذا ما نعرفه في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صائمين وقائمين بشارة بسلامة أبدا ودار سلام، في شهركم هذا مواسم رحمة كتبت لصائمه على الإلزام، طوبى لمن وفاه واجب حقه من حرمة فرضت له وذمام، شدان بين القائمين بليله للخوف أو للشوق والنوام صبروا.